بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في رواية عبد الله ابن محرز أو محرز، عربوا وعجموا الاسم كما أردتم، وهي واردة في الوسائل في المجلد 26 باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الحديث الأول. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء. فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة. فقال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. هذه الرواية قلنا فيما مضى بأنها ضعيفة السند، وذلك لأن راويها وهو عبد الله لم يوثق، وما يمكن التعويل عليه في توثيقه من خلال رواية الأجلاء عنه دفعناها بأن الكبرى لم يقم عندنا عليها دليل حتى يمكن الاستناد إليها في مقام الإثبات. مع ذلك أقول: لا مانع من الاستناد لهذه الرواية والعمل على طبقها، لا من باب أنها مما عمل به المشهور، وأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، فإننا نقبل الكبرى المذكورة، إلا أن الكلام من خلال استعراض تاريخ المسألة يتضح أن المشهور لم يعمل بمثل هذه النصوص، وإنما كان عملهم على خلافها، وإنما طريقنا للبناء على اعتبار الرواية محل البحث ما جاء في ذيل الرواية. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. نحن قد بنينا في الأصول على حجية الخبر الموثوق بصدوره، وقلنا بأن المعيار في الحجية للوثوق، فالبحث دائما وأبدا عن موجبات تحقق الوثوق بالخبر، فمتى توفرت موجبات تحقق الوثوق بالخبر رتب الأثار عندها. يبدو أن هذا الخبر وإن كان ضعيف السند، إلا أنه يمكن إحراز الوثوق بصدوره من خلال عرض الرواية على زرارة رضي الله تعالى عنه، وزرار رجل عارف بمعاريض كلام المعصومين عليهم السلام ومحيط، وعندنا القصة المشهورة الرواية التي مضمونها أن حمران أخ زرارة قبل أن يعرف هذا الطريق وهذا الأمر دخل على الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر تردد مني وسأله سؤالان، فأجابه الإمام عليه السلام بجواب، فجاء حمران وعرض الجواب على زرارة وكأنه حقق نصرا بأن صاحبكم يقول كذا وكذا، مباشرة أجابه زرارة رضي الله عنه: أعطاك من جراب النور. وما هذا إلا لأن زرارة رضي الله تعالى عنه عارف بمعاريض كلام المعصوم عليه السلام، فاستطاع أن يميز أن الكلام الصادر من الإمام صلوات الله عليه قد صدر تقية، أو أن الكلام الصادر من الإمام عليه السلام قد صدر مرادا جديا. هنا أيضا من هذا القبيل، عندما تعرض الرواية على زرارة رضي الله تعالى عنه ويقر زرارة ما تضمنته الرواية ويسلم به، فإن هذا يشير لماذا؟ يشير إلى صدور ذلك من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي أقول لا ريب في البناء على الوثوق بصدور هذه الرواية، ومن ثم ترتيب الأثر عليها والالتزام بمؤداها. هذا ما يمكن أن يذكر بداية من حيث الصدور. قربنا أو أشرنا إلى دلالة الرواية على المدعى بصورة موجزة في الجلسة الماضية. أيضا أثرنا إلى ما خانتني الذاكرة إثارة في دلالة هذه الرواية. الرواية تتحدث عن أن الأخت من العارفين بهذا الأمر، والبنت من الذين لا يعرفون هذا الأمر. وقد ذكرت تعقيبا، بين أيضا ذا الكلام اللي جبته، ذكره العلامة البلاغي قدس الله تربته الطاهرة. هنا تعقبت على كلامي ما قبلته، أيضا أنا أتراجع عنه. البنت هي التي سوف يؤخذ منها، عدل لولا؟ فعندما سيكون الأخذ من البنت، هل يكون في المقام إلزام للبنت؟ زين، الإلزام في الحقيقة سيكون للأب وليس الإلزام للبنت. وحتى يكون المقام مقام إلزام للبنت، يفترض أن تكون البنت بالغة مكلفة، بل يلزم أن تكون راشدة أيضا. فما لم تكن البنت رشيد يشكل الأخذ منها. ده تقريبا أشرت إلي أنا في الدرس الماضي، وأنتوا لم تقبلوا بهذا، قلت بأن بالنتيجة المدار على الأخذ من الأب. زين، أصيغ ذا الكلام بصياغة فنية اللي تفضلتوا به، بأن يقال بالتالي لا يعتبر أن تكون البنت مكلفة. ليش؟ لأن البنت تابعة للأبي حكما، عدل لولا؟ نظير الآن الولد الصبي أو البنت الذي يتولد من أبوين مسلمين، فإنه قبل البلوغ ألا يعامل معاملة المسلم؟ مع أنه لم يظهر منه شيء مما يدل على الإسلام من قريب أو بعيد، لكن تقولون نعامله معاملة المسلم ونرتب عليه جميع الآثار المترتبة على المسلم. وما هذا إلا لأنكم تطبقون عليه عنوان المسلم حكما وتعطونه هذا العنوان. صحيح ليس مسلم حقيقة، لكنه مسلم حكما، فهو ملتزم بالإسلام الحكمي ويرتب عليه الأثر بهذا اللحاظ. هني أيضا بهذا المقام أو بهذا اللحاظ يمكننا أن نقول بأن البنت وإن كانت غير مكلفة أو غير راشد، وبالتالي لا نعلم بأنها ستسير على نهج أبيها وتنتمي لذات منتمى المذهب، أم أنها ستتخذ طريق الحق مذهبا وتنتمي إلى مذهب الحق، احنا علينا أنها خلال هذه الفترة ما لم يبرز منها شيء يغاير ما عليه الأب من انتماء مذهبي، فإنها تعامل معاملة انتماء مذهبه، وبالتالي يطبق عليها الأمر. عبروا عنا المذهب الحكمي، كمان عبر الإسلام الحكمي، قولوا عنا المذهب الحكمي مثلا. على أي حال، الرواية من هذا الجانب ملتزم بمفادها ومبنى على دلالتها من دون أي مخالفة. الكلام الآن في ما هو المستفاد من دلالة هذه الرواية. هل المستفاد من دلالة هذه الرواية قاعدة الإلزام، أو أن المستفاد من هذه الرواية عبارة عن المقاصة النوعية؟ طيب، فقط بس أشير لما هو المقصود من المقاصة النوعية، لأنها تكررت منا أكثر من مرة، وحتى تكون بينة سيما وأنه يعني سيرتب عليها أثر. طبعا المقاصة النوعية موضوعها الحقوق والأموال، فللإمام أن يقاص الطرف الآخر. طبعا الفارق، احنا عندنا مقاصة شخصية وهي التي تكون مني إليكم ومنكم إلي، هني المفروض لا، المقاصة نوعية. زين، يعني ليس موضوعها شخصان في الخارج، ليس موضوعها زين شخصين في الخارج، وإنما موضوعها عبارة عن الجنس، جنس المذهب الإمامي مع جنس المذهب الآخر مثلا. علي موضوعها الحقوق والأموال، للإمامي أن يقاص الطرف الآخر بمقتضى ما يعتقد ويراه من مذهبه، مثلا كما هو موضوع الرواية محل البحث. لو فرضنا أن المورث كان إماميا وترك بنتا واحدة وكان لها أعمام من العامة، فإنهم سوف يشاركونها الميراث بالتعصيب إذا كانت السلطة الحاكمة تمثلهم. طيب، ولذا للإمام مقابلة ذلك بالمثل، وهو ما يعبر عنه بالمقاصة النوعية، بمعنى أنه لو كان ورثة المتوفى من العامة وكان الإمامي من العصبة كالأخ مثلا أو الأخت، صح له إلزام العامة بحكمهم والأخذ من ميراثه بالتعصيب. إذن هذا هو المقصود بالمقاصة النوعية، ويتضح لعله في نهاية المطاف. الآن يهمنا ما هو مدلول رواية عبد الله؟ هل أن مدلول رواية عبد الله بن محرز عبارة عن قاعدة الإلزام، أم أن مدلولها عبارة عن قاعدة المقاصة النوعية؟ إذا قلنا بأن مدلولها قاعدة الإلزام، سيكون مفاد الرواية حينئذ إلزام الإمامي غير الإمامي على وفق مذهبه في كل ما يكون بصالح الإمامي حتى يرتب الأثار. طيب، أما لو قلنا لا، لو قلنا بأن مفادها عبارة عن المقاصة النوعية، فإننا نقول لما كانت السلطة القضائية في تلك الأزمنة بيد المخالفين، فقوانينهم في المواريث وغير ذلك كانت تنفذ على الجميع، فكانوا يأخذون من الإمامي بعنوان التعصيب على ضوء المقاصة النوعية. طيب، وعلى ضوء المقاصة النوعية جاز للإمامي أن يأخذ منهم. الإمام عليه السلام من هذا الباب أجاز، يعني نرجع إلى الرواية، لاحظوا عندما قال: فقلت إنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء والناس، وأخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم. إهني الإمام عليه السلام قد طبق قانون المقاصة النوعية، فأجاز الأخذ منهم كما يأخذون منا في سنتهم وقضاياهم وأحكامهم. إذن علة الأخذ منهم يعود إلى أخذهم منا، والشاهد على ذلك استعمال الإمام عليه السلام حرف الكاف: كما يأخذون منكم، كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. استعمال حرف الكاف إشارة إلى أن المقام مقام تعليل، ليكون المورد من موارد المقاصة النوعية. إذن نحن أمام احتمالين: أن الرواية تشير إلى هذا أو ذاك. طبعا أكو احتمال ثالث، يمكن أن يقال بأن الرواية أساسا موضوعها التقية، وليس موضوعها لا قاعدة الإلزام ولا قاعدة المقاصة النوعية، اعتمادا على ويه؟ اعتمادا على ما تقدم في الدرس الماضي من الإشارة إلى مكاتبة أيوب بن نوح ورواية علي بن محمد المروية عن الإمام الهادي عليه السلام. سألته رواية علي بن محمد، سألته هل عليه السلام: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ المفروض ده السؤال ينسجم إنصافا مع شنو؟ مع المقاصة النوعية. فقال عليه السلام، فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك متى؟ إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات لهم. كأنما الإمام يريد أن يقول: كي لا ينكشف أمركم، كي لا تعرفوا، كي لا يقعوا عليكم، طيب اقبلوا بهذا الأمر. فهنا إنما يجوز أو إنما تفعل المقاصة النوعية من باب التقية لا مطلقا، وده أيضا اللي ورد في مكاتبات أيوب بن نوح، كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات، فإن هذا ينسجم كثيرا مع الرواية محل البحث. وبالتالي قد يطرح احتمال ثالث، قلنا الاحتمال الأول دلالة رواية عبد الله بن محرز على القاعدة محل البحث قاعدة الإلزام، احتمال الثاني دلالة رواية عبد الله بن محرز على المقاصة النوعية، احتمال الثالث أن الموضوع أساسا هو التقية من البداية، تمام الموضوع في المقام هو التقية وبالتالي يبنى على هذا. طبعا قد تقولون وفقا لهذا الأمر أي المحتملات الثلاثة سترجحون؟ الاحتمال الثالث لن أقول لا قيمة له، لكنه لن يكون معارضا أو موجبا للتصرف في دلالة رواية عبد الله بن محرز. لماذا؟ لاحظوا يا مولانا، حتى نرفع اليد في مقام علاج المعارضة لابد أن يكون موضوع المعارضة متحققا، وذلك بأن يكون الخبران متنافيين. أما إذا كان الخبران مثبتين فلا منافاة بينهما. صحيح أنت في الخبر الأول قلت أكرم العلماء، في الخبر الثاني قلت أكرم العالم العادل. خب أكرم العلماء عام شامل لإكرام العالم العادل والعالم الفاسق، في قولك أكرم العالم العادل تأكيد إلى ضرورة إكرام العالم العادل، لكن ما قلت لا تكرم العالم الفاسق. فالخبران مثبتان، وما دام الخبران مثبتين يعمل بكلا الخبرين. مقامنا من هذا القبيل. لا مانع من الالتزام بدلالة رواية محمد بن علي ومكاتبة أبي أيوب بن نوح، واللتان تضمنتا أن العمل بذلك يكون في مورد التقية، وفي نفس الوقت العمل على طبق رواية عبد الله بن محرز والتي تضمنت الأخذ إما بالإلزام أو بالمقاصة النوعية مطلقا من دون تقييد. صار واضح؟
بس شيخنا يعني هو ذات المعنى، يعني مثلا لو بنينا في مكاتبة أيوب بن نوح ورواية علي بن محمد على أن المقصود بها المقاصة النوعية أو الإلزام على الاحتمالين، فسيكون موضوعها مختصا بالتقية.
بلى.
حالة التقية فنحن نكون بين احتمالين، إما أن يعمل بهذه القاعدة في خصوص حالة التقية أو أن يعمل بها مطلقا في غير حالة التقية. الكلام صح، ما بيكون المعارضة بس بيكون في اشتراط التقييد
بلى أنا مسلم به تقصير. إذا ترجعوا لكلامي في الدرس الماضي أنا اعتبرته قيدا دخيلا في مورد الدلالة، ولذا ذكرت في الدرس الماضي أننا لو سلمنا بتمامية هاتين الروايتين على قاعدة الإلزام مثلا فإننا لن نجريها مطلقا، وإنما سوف نجريها في مورد التقية لا مطلقا. هذا سلم، هذا ما عندي مشكلة أن التقية تعد قيدا في المدلول، إنما هل التقية تعد مدلولا للنص؟ يعني أكو احتمال أن يقال هكذا أساسا الرواية موضوعها التقية فهي بصدد الدلالة على التقية، إنما قال الإمام بجواز أخذ هذه الأمور لأن المقام تقية،
يعني ليست تمام الموضوع.
أحسنتم. خب فهذا ما يمكن ذكره في المقام. طيب هذا إذن نحن أمام احتمالين، أعود لما أنا فيه في رواية عبد الله بن محرز، الاحتمالان إما قاعدة الإلزام وإما قاعدة المقاصة النوعية. قلت في البحث الماضي وأؤكده أيضا بأن الذي نستظهره من رواية عبد الله بن محرز أن المقام مقام مقاصة نوعية، لا أن يكون مفادها إلزام الإمامي غير الإمامي إذا كان الأمر في مصلحة الإمامي، بحيث يحكم فيما إذا كان في صالح الإمامي بكذا. لا، مفاد الرواية هو المقاصة النوعية، وبالتالي يرتب الأثار بالأخذ بالتعصيب وما شابه إذا كان في صالح الإمام. نعم، إذا لم يكن في صالح الإمام ولم يكن الإمام دخيلا فيه فهو حرام، لا يجوز للإمام أن يأخذ منه حينئذ. خب، بناء على ما ذكرنا لا يستفاد جواز الأخذ إذا لم يكونوا يأخذون منا، بل الجواز منحصر بما إذا أخذوا منا فيجوز لنا أن نأخذ منهم. أجيب مثال، افترضوا وجدنا واحدا من العامة، طيب هل يجوز لي أن أتعامل معه بالربا فأخذ منه بالربا من باب المقاصة؟ نقول لا، لأنهم لا يجيزون لأنفسهم أن يأخذون منا الربا، فبالتالي كيف أجيز لنفسي أنا الإمامي أن أخذ منهم ذلك؟ لو جينا إلى الكافر، لو قلنا بأن الرواية زين ليس موضوعها الإمامي، مثلا اعتمدنا على رواية علي بن محمد أو على مكاتبة أيوب بن نوح، واللتان لم تقيد الموضوع بمن؟ بالمخالف، وإنما قالت على أهل كل ملة بما يدينون أو يستحق، لا موضوعها بعد، لا موضوعهما أيضا المخالف، لكن افترضوا أي رواية من الروايات، مثلا رواية محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم على أهل كل ذي دين ما يستحلون. نعم، يمكن أن نتمسك بهذه الرواية فنقول بجواز أخذ الربا مثلا من الكافر، نعم إذا كانوا يجيزون لأنفسهم الأخذ منا فإنه يجوز لنا أن نأخذ منهم من باب المقاصة. إذن هذه نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها، أنه طبقا لقاعدة المقاصة النوعية سوف يكون إجراؤها مشروط بأن يكون الآخر يأخذ منا، طيب فما لم يكن الآخر آخذا منا لا يكون المقام مقام ترتيب أثر حينئذ. هني نقطة برجع للاحتمال اللي أشرت إلى قبل قليل ولعله يظهر من صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. احنا لما نرجع إلى الرواية محل البحث في ميراث الإخوة والأجداد، أظن صفحة 157 الرواية، خب صفحة 158 وهي رواية عبد 57-58 حديث الأول. احنا يهمنا الآن عنوان الباب، لاحظوا الباب ماذا قال صاحب الوسائل، باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم به العامة. يستفاد من هذا الأمر أن صاحب الوسائل زين يقيد الجواز بهذا الأمر، يعني إنما يجوز الأخذ زين بحيث أن لا يكون الأخذ منافيا للمدارات ولو التقية زين. طيب هني ده الآن يجي، هل يستفاد من ذلك أنه يجوز له تملكه أو لا يجوز له تملكه؟ ظاهر التعبير أنه لن يجوز له التملك حينئذ، بل ستكون وظيفة الإمامي في هذه الحالة عدم ترتيب آثار الملكية عليه، وبالتالي مطلوب منه أن يرجعه إلى صاحبه بنحو من الأنحاء، كما أفاد مثلا السيد السيستاني مد الله في بقاء، ولو بأن يضع المال في صرة ويلقيها في بيته أو في داره أما شابه على أي. سألان بالنهاية نحن نصل إلى أن مدلول الرواية ما سمعت، هذا ما يتعلق برواية عبد الله بن محرز. ما عندكم شيء؟ إذن أيضا خرجنا إلى نتيجة قبل أن نختم الكلام في هذه الرواية، خرجنا إلى نتيجة أن رواية عبد الله بن محرز أيضا كالروايتين السابقتين عليها، رواية علي بن محمد ومكاتبة أيوب بن نوح، موضوعهم جميعا هو المقاصة النوعية، وليس في شيء منها ما يشير من قريب أو بعيد إلى خلاف ذلك كما بينا. واضح إن شاء الله.
شيخنا بس بالنسبة للنقطة الأخيرة أن المستفاد منها هو عدم جواز التملك، وإنما مجرد التقية، خلينا نقول في إمضاء الأحكام التي يحكم بها حكام العامة. يعني شيخنا ظاهر بعض الروايات أن هناك إجراء الأحكام التملك، يعني مثلا
رواية جميل، رواية جميل حديث رقم 2.
لا غير بعد شيخنا رواية جميل، أولا الرواية الأولى مقامنا، فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا. زين، فهذا يعني أنه سيأخذ المال ويتصرف. كذلك شيخنا الخبر السادس بالمقام قال سألت رضا عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات.
دي بتجي الحين، هذه خلوها بتجي، بنتكلم عنها مستقلة. رواية ابن بزيع.
نعم.
زين، مستقلة. طبعا هناك في رواية عبد الله بن محرز، خذ هذه لعلها تؤكد كلام صاحب يعني الوسائل والذي فهمه السيد السيستاني مد الله في بقاء، أن الإمام عندما قال خذ هذا نحو إمضاء من الإمام عليه السلام للمأخوذ، وبالتالي تمليك من الإمام عليه السلام للآخذ فيما أخذ، على أساس أن للإمام صلوات الله عليه الولاية التامة على الأموال وعلى الأنفس، وبالتالي الإمام بمقتضى ولايته قد أمضى أو قد ملك الآخذ ما أخذه من المال.
طبعا هو على نحو القاعدة الكلية هنا باعتبارنا الإمام يعطي ضابطة،
مو معلوم يعني خب حتى وإن ممكن الالتزام بأنه إذن، نظير ما ورد في قضية مجهول المالك، في بعض الموارد يستفاد منه أن الإمام عليه السلام يمطي عنوانا عاما نظيرة. على أي حال هذه بتجي أكثر لعله في بيان دلالة القاعدة وفي الإشارة إلى بعض موارد جريان قاعدة المقاصة من عدمه. طيب، أيضا من الروايات الموجودة عندنا في المقام صحيحة محمد بن إسماعيل، واردة في الوسائل المجلد 26 باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، حديث رقم 6 صفحة 159. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد. خب يحتمل أن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ويحتمل أن المقصود بأحمد بن محمد في المقام هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، كلاهما ثقتان معتبران، وكلاهما طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه إليه معتبر، ما عندنا مشكلة. طبعا صحيح أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري للشيخ له أكثر من طريق، ليست جميع طرق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى معتبرة، لكن يكفينا أن بينها طريقا واحدا معتبرا، وده المقدار يكفينا لترتيب الأثر في المقام. طيب، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأمة السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة؟ طبعا المفروض أن الأم من الطبقة الأولى والإخوة والأخوات من الطبقة الثانية، ووفقا لمذهب الحاق فإن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأم في الطبقة الأولى، سيكون الميراث كله للأم فرضا وردا حينئذ، عدل لولا. فتوريث الإخوة والأخوات لم يكن على طبق مذهب الحاق، وهو مخالف لما عليه مذهب الحاق، فالسؤال هنا يعني الآن دي الأخت التي ورثت ثم ماتت هي في الحقيقة لم تملك، والمال الذي أخذته ليس حقا لها، فبالتالي هل يجوز لورثتها أن يرثوا من هذا المال الذي لا يعد حقا لها؟ السؤال عن هذا صار واضح؟
بالتسبيب يعني.
أحسنت.
بالتسبيب خير الإنسان.
خب قد يكون حتى بالنسب، قد يكون بالنسب.
أقصر يعني هو ما ورث مباشرة، ورث من الأخ الذي ورث.
بلى 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 بلى. خب فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال بلى. فقلت إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر من جماعتنا من العارفين بالحق أعني الدين. فسكت قليلا ثم قال خذه. طبعا هذه الرواية طبعا زين لم ينقلها إلا الشيخ الطوسي قدس سره. فإذا اعتبرتم انفراد الشيخ الطوسي قدس سره بنقل رواية سببا لسلب الحجية منها، طيب يعني قلا قد يوحي الأمر بإعراض، لأن المصادر التي نقل منها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن من المفترض كانت بيد الكلين والصدوق رضي الله تعالى عنهما، وعدم نقل هذين العلمين شيئا من تلك المصادر أو مثل هذه النصوص يوحي بأنهما قد أعرضا عنها. وهذا موجب لماذا؟ طبعا لما نتكلم أعراض، أعراض مو الكلين شخصين، الكلين يمثل مدرسة علمية، أعراض مو أعراض الصدوق شخصين، الصدوق يمثل مدرسة علمية، فأعرضت مدرسة الكلين وأعرضت مدرسة الصدوق رضي الله تعالى عنهما عن نقل هكذا نصوص، وانفرد الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بنقلها. ألا يوحي مثل هذا الأمر بأن في البين إعراضا، وبالتالي كتب يعني مرويات التهذيبين لا تدخل دائرة الحجية إلا إذا وجدنا عليها شواهد توجب الوثوق بصدورها، وإلا ما لم تتوفر عليها شواهد فإن ذلك يعد مانعا من التعويل عليها وترتيب الأثر. هذا إذا بتقبلوا بكلامنا. ولذا أقول غالبا متفردات الشيخ رضي الله تعالى عنه يصعب، أنا عن نفسي يصعب للفقيه أن يفتي على طبقها ما لم تكن لها شواهد مساعدة. نعم قد يتنزل الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي بعدم مخالفة مضمونها، لكن الإفتاء على طبقها من الصعوبة بمكان. طيب فإذا ده أول ما ينبغي الالتفات إليه. أيضا هنا لو نلاحظ بأن الرواية تضمنت أن إعطاء الإخوة والأخوات على خلاف مذهب الحق كما قلت لوجود الأم وهي من الطبقة الأولى، وبمقتضى قاعدة الأقرب أولى فالأقرب، لا تصل النوبة لهم. طيب إلا أن الظاهر منها أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أذن له بالأخذ، فإذا لا دلالة لها على مفاد القاعدة محل البحث. يعني المقام احتمال قوي جدا أن موضوعها ما هو المقاصة النوعية وليس موضوعها الإلزام، فبالتالي مع كون موضوعها المقاصة النوعية سنصل إلى نتيجة مفادها عدم صلاحية الرواية للدلالة على المدعى. ولو تنزلنا وسلمنا بدلالة الرواية على قاعدة الإلزام الذي هو غير واضح، سنطرح الإشكال السيال الذي أشرنا له غير مرة، وهو أن الرواية سوف تكون مختصة بموردها، والعرف لا يلغي خصوصيتها ليتعدى منها إلى بقية الموارد الأخرى. بهذا نكون تقريبا قد أتمينا أهم النصوص المتعرض إليها في المقام التي يستند إليها في إثبات دلالة في إثبات قاعدة الإلزام. طبعا أكو بعض الروايات التي أشار لها السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، وهي الروايات التي تطرقت إلى غير المسلمين مثل قضية الذمي أو قضية المجوسي وما شابه، والتي تضمنت التعاطي معهم والتعامل مع أعمالهم وما يرتبط بها. ما دي تحبوا نتعرض إليها؟ نتعرض إليها. تحبوا أن نطوي عنها؟ نطوي عنها. أشير لها في الجلسة القادمة بصورة سريعة مجملة. يهمني الآن ذا الأمر.
شيخنا عفوا، بس قبل ما انتقل من الخبر صحيحة ابن بزيع، يعني يمكن أن يقال شيخنا أن يعني أصلا موضوعها مو ناظر لا لقاعدة الإلزام ولا للمقاصة النوعية، لأن في قاعدة الإلزام شيخنا الضرر يكون داخلا على غير الإمام، في قاعدة المقاصة النوعية لا، يعني يكون هناك ضرر على الإمام فيتقع المقاصة بين هذا الضرر بضرر يوقع أيضا على غير الإمام. هنا في الحقيقة الضرر وقع على إمامي.
أحسنتم. فبالتالي لا، ليس مجرى لقاعدة الإلزام.
هذه أجنبية جدا عن الموضوع.
بل ولذلك أقول أسلم إياكم، ولذلك قلت الرواية لا ربط لها بقاعدة الإلزام. أسلم إياكم بهذا الكلام. خب زين، أقول النتيجة التي نصل إليها بعد استعراض الروايات أنه لم ينهض عندنا نص واحد من النصوص التي قدمنا ذكرها على الدلالة على المدعى حتى يدل على تمامية القاعدة، فإن هذه النصوص التي قد سمعت بينما هو ضعيف سندا أو ضعيف دلالة أو ضعيف سندا ودلالة. أيضا دعوى الإجماع التي قد ادعيت في المقام قد عرفت حالها، ومثل ذلك دعوى التسالم والتي عهدتها على مدعيها. إن قلت يمكن الاعتماد على هذه النصوص حتى وإن كانت ضعيفة من ناحية السند من خلال اللجوء إلى كبرى أن عمل المشهور جابر لضعف السند، وهذه النصوص مجبورة بعمل المشهور فتكون داخلة في دائرة الحجية، لأن المناط في الحجية هو الوثوق، وقد تحقق نتيجة جبر المشهور ضعف أسنادها. قلت الكبرى وإن كانت مسلمة كما فصلنا ذلك في الأصول، إلا أن الإشكال هنا من جهة الصغرى، حيث أنه قد اتضح من خلال دراسة تاريخ المسألة عدم تعرض قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم لها، وهذا يجعل نسبة الإعراض فيها أقوى من نسبة دعوى الجبر والاستناد. بل إنكم لو تأملتم في أكثر النصوص المستند إليها في إثبات القاعدة تجدونها من منفردات الشيخ الطوسي قدس سره، وقد أشرت قبل قليل بأن هذا يوحي بنحو من أنحاء الإعراض، إذ أن عدم نقل مدرستي الكليني والصدوق رضي الله تعالى عنهما لشيء من هذه النصوص قد يشير إلى ذلك. خب ما قد يقال كما عن البوجنردي قدس سره في كتابه القواعد الفقهية من أن كثرة هذه النصوص تشرف الفقيه على الوثوق بصدورها، بل لو ادعي القطع بذلك لم يكن ذلك مجازفا. يندفع بأن النصوص التي قد سمعنا لا تعدو كونها أخبار آحاد لا تصل لحد إفادة الوثوق والإطمئنان، فما بالك بالعلم فضلا عن حال هذه النصوص، فأنى لنا بتحقق ذلك. لا يقال بأن هذه الكثرة من النصوص مفيدة للتواتر ولا أقل من خلال حساب الاحتمالات، فإنه يقال بأن مرجع هذه النصوص هو الشيخ الطوسي قدس سره، فلا مجال لدعوى التواتر، كما أن نسبة احتمال الكذب فيها مع ضعف أسانيد أغلبها وانفراد الشيخ قدس سره بنقلها كلها تكون قوية جدا. خب، هذا ما يمكن أن يذكر، ما يمكن أن يذكر. بقي أن أشير إلى أنه من خلال ما ذكرت من التأمل في صدور هذه النصوص تعرف ما في دعوى الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه القواعد الفقهية من الإشارة إلى أنها متواترة أو أنها مفيدة للعلم، فلا حاجة للمداقة في أسنادها. هذا تمام الكلام في هذه النصوص. بفرما تفضلوا.
يمكن
أد أحسنتم. خب، وهذا أيضا موجب إلى عدم القبول. طيب، ثم على فرض القبول والتسليم بتمامية هذه النصوص ودلالتها على المدعى، فإنها معارضة بنصوص أخرى هادمة لأصل هذه القاعدة. ما هي تلك النصوص المعارضة أو الهادمة لأصل هذه القاعدة؟ هذا ما نشير إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.